طيب، ما الذي يجمع بين لعبة فيديو قد تكسر حاجز $100 وفيلم هوليوودي ضخم عن الذكاء الاصطناعي تم محوه من الوجود بقرار إداري بحت؟
أو حتى جهاز إنترنت منسي في زاوية المنزل منذ 10 سنوات وخوارزميات تشتري الأصول بصمت تام في وول ستريت.
بالضبط، ظاهريا يعني هي أخبار متفرقة تماما تسربت في وقت متأخر من ليلة 22 من يونيو 2026، لكن الخيط الحقيقي اللي يربط بينها هو الوهم.
وهم أننا نفهم القواعد التي تحكم هذا العالم الرقمي.
صحيح. حسنا، دعونا نفكك هذه التفاصيل في غوصنا المعرفي العميق اليوم، لأننا نمتلك مصادر غنية جدا، ومهمتنا ليست مجرد قراءة الأخبار للمستمعين، بل فهم كيف تتخذ هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة.
وهذا هو التحدي الحقيقي. نحن أمام لحظة نضوج، يعني نقدر نقول قاسية جدا، للصناعات الرقمية. القواعد القديمة تتكسر حرفيا،
وما نراه هنا هو الكشف عن هياكل جديدة تماماً. أنا متحمسة جداً لنبدأ.
طبعاً. سواء كنا نتحدث عن تسعير يطرد فئات كاملة من المستهلكين، أو شراكات تحتكر السرد الثقافي، نحن لا ننظر إلى أحداث عابرة إطلاقاً.
إذن نحن ننظر إلى آليات يتم هندستها بعناية لإعادة توزيع السلطة والتحكم في الفضاء الرقمي والمالي. طيب، لعل أفضل نقطة نبدأ منها هي تلك التي تضرب الجيوب مباشرة.
ألعاب الفيديو.
100%. دعونا نتحدث عن لعبة Grand Theft Auto 6 أو GTA 6. هناك تسريب من موقع التجزئة البرتغالي فناك ظهر قبل إطلاق الطلبات المسبقة بأسبوع. الأرقام بصراحة مخيفة.
مخيفة جدا. التسريب يشير لنسخة قياسية بحوالي 90 يورو. يعني $103.
$103 للنسخة العادية، ونسخة المقتنين تقفز $229. نحن نتحدث عن قفزة هائلة من معيار $70 الذي يعني بالكاد اعتاد عليه اللاعبون.
القفزة تمثل أكثر من 40% زيادة دفعة واحدة. المحلل المالي مات بسكاتيلا قدم قراءة عميقة لهذا في مصادرنا.
وماذا يقول مات؟ لأن الرقم يبدو كانتحار تجاري لأي شركة أخرى.
وهو يرى نفس الشيء. هو يقول أن هذه اللعبة تحديداً هي الوحيدة في الصناعة بأكملها التي تملك قوة العلامة التجارية لاختبار مرونة هذا السعر. يعني الناس ستشتريها بغض النظر عن الرقم.
صح، سيلعبونها مهما كان السعر.
بالضبط، لكن الكارثة التي يشير إليها بيسكاتيلا هي أن الشركات الأخرى التي لا تملك نفس الجودة ستنظر إلى هذا الرقم كمعيار جديد،
وتفترض خطأ أن بإمكانها فرض $100 على ألعاب متوسطة. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن هذا التسعير الجنوني لا يأتي من فراغ.
هو يتزامن مع انهيار نموذج العمل الخاص بالأجهزة نفسها.
صحيح، سوني تواجه أزمة تسعير خانقة مع منصة بلاي ستيشن 5. حسب مصادرنا، تكلفة رقائق الذاكرة ارتفعت بنسبة 60%.
ووحدات التخزين فائقة السرعة قفزت بنسبة 45%. هذا جعل تكلفة تصنيع الجهاز الواحد تتجاوز $600.
النتيجة؟ سوني رفعت السعر $649 لنسخة الأقراص، والمبيعات انهارت بنسبة 30%. يعني كأن علامة سيارات فاخرة قررت بيع عدد أقل من السيارات للحفاظ على هيبتها
وتقليل خسائرها بدلاً من إنتاج سيارات اقتصادية. هذا وصف دقيق. التوجه هنا يعكس كسراً لقاعدة استمرت لعقود،
اللي هي استراتيجية السلع الخاسرة، صحيح؟
بالضبط. الصناعة كانت تبيع المنصة بخسارة فادحة لبناء قاعدة مستخدمين، ثم تعوض من مبيعات الألعاب والاشتراكات، لكن عندما تنفجر تكاليف أشباه الموصلات، تصبح الخسارة غير قابلة للتعويض.
فسوني لم تخطئ الحساب، بل اتخذت قراراً واعياً بحماية ربحية كل وحدة متخلية عن التنافس على الحصة السوقية.
100%.
لكن لحظة، دعنا نفكر في التبعات. إذا كانت الألعاب ستكلف $100، والأجهزة 650، ألا يهدد هذا بإقصاء أسواق بأكملها؟
أسواق ضخمة جدا،
يعني البرازيل، الهند، تركيا، القوة الشرائية هناك مختلفة تماما. هل نتحول لترفيه نخبوي؟
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن هذا الاستبعاد الاقتصادي هو محفز لشيء آخر تماماً. عندما يتم تسعير قطاعات واسعة خارج السوق، هذا يسرع التغيير الجذري.
تقصد بلاي ستيشن 6؟
قد نرى إطلاقاً مبكراً لمنصة بلاي ستيشن 6 بحلول 2028 أو 2029، والأهم، هذا التخبط يدفع الصناعة بقوة نحو اللعب السحابي أو الكلاود جيمينج.
للتهرب من تكاليف الأجهزة بالكامل، تحويل اللعب إلى خدمة بث تقضي على مفهوم امتلاك الجهاز ليصبح الجميع مجرد مشتركين دائمين.
بالضبط، اشتراك شهري وينتهي الأمر.
طيب، إذن الشركات تضع حواجزا اقتصادية لحماية أرباحها، ولكن التحكم لا يقتصر على الأجهزة، وهذا ينقلنا للقسم الثاني، كيف تستخدم شركات التكنولوجيا العملاقة قوة مشابهة للتحكم في القصص التي نراها؟
الرقابة المؤسسية في هوليوود.
نعم، شركة أمازون عبر استوديوهات MGM تخلت للتو عن فيلم سينمائي شبه مكتمل يحمل اسم Artificial، وهو فيلم ثيرة ذاتية عن رئيس شركة OpenAI سام ألتمان.
فيلم يركز على تلك الساعات 72 الفوضوية في نوفمبر 2023
حين تمت إقالته ثم إعادته. الفيلم من إخراج لوكا غوادانينو وبطولة أندرو غارفيلد، عمل ضخم، فلماذا يتم التخلي عنه؟
التوقيت هو المفتاح. قرار أمازون بالتخلص من الفيلم جاء بعد 4 أشهر فقط من إعلانها عن شراكة استراتيجية هائلة بقيمة 50 مليار دولار مع OpenAI.
50 ملياراً؟
نعم، نحن لا نتحدث عن فيلم سيء فنياً، نتحدث عن عمل يوثق لحظة حرجة في تاريخ شريك تجاري، وأمازون قررت أن إزعاج هذا الشريك ليس خياراً.
بصراحة، ألا يمكن اعتبار هذا مجرد قرار تجاري ذكي؟ يعني مالك مسرح يرفض عرض فيلم وثائقي ممتاز فقط لأنه ينتقد أكبر مستأجر لديه في المبنى؟
هوليوود لا طالما عدلت نهايات لضمان نجاحها، هذا صحيح.
بالضبط، فما الذي يجعل هذا التدخل التكنولوجي مختلفاً أو أكثر خطولة؟ أليس من الجنون المخاطرة بصفقة قيمتها 50 ملياراً لفيلم؟
طيب، هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. التدخل التقليدي في هوليوود يكون عادة لكسب الجمهور، يعني قرارات مبنية على العلاقة بين الشركة والمستهلك.
يبحثون عن مبيعات التذاكر.
بالضبط، لكن ما نراه مع أمازون هو شيء نسميه رقابة استراتيجية، مبنية بالكامل على العلاقات بين الشركات أو البي تو بي والخطر. شركات التكنولوجيا أصبحت تملك قنوات التوزيع والإنتاج معاً. عندما تتحكم في خوادم الحوسبة وتنتج الأفلام، تكتسب حق النقد ضد الواقع نفسه. السرديات لا تحذف لأنها غير مربحة،
بل لأنها تتعارض مع صفقات الذكاء الاصطناعي التي تتم في مجالس الإدارة. يعني بصراحة، هذا تدخل يتم في وضح النهار عبر صفقات قانونية،
وللأسف لا أحد يستطيع إيقافه.
لكن المثير للرعب، وهو ما ينقلنا للقسم الثالث، هو أن هناك نوعاً آخر من السيطرة يحدث في صمت تام داخل منازلنا نحن.
الجواسيس الصامتون؟
نعم، الجواسيس الصامتون. فريق الأمن السيبراني في المصادر اكتشف شبكة خبيثة متطورة جداً تدعى إيري ستينجر. هذه البرمجيات أصابت أكثر من 4300 جهاز توجيه منزلي قديم.
أجهزة الراوتر القديمة؟
تحديداً أجهزة دي لينك التي تعتمد على رقائق ريالتك المصنوعة بين 2012 و2015.
المثير للقلق هو طبيعتها الهادئة. يعني عادة لما نفكر في اختراق نتخيل هجمات حجب خدمة صاخبة لإسقاط مواقع، صحيح؟ الهجمات التقليدية المزعجة. لكن آري ستينجر تفعل شيئا أكثر مكرا بكثير، تبني شبكة وكلاء للاستطلاع وتعمل في صمت تام.
طيب، خلينا نوضح للمستمعين هذه الآلية. يعني الأمر لا يشبه لصاً يكسر زجاج النافذة ويقتحم المنزل لإحداث فوضى. هو أقرب للشخص يصنع نسخة من مفاتيحك في صمت ويرسم خريطة لنظام الأمان ليعود لاحقاً.
وصف دقيق جداً. الآلية تعتمد على التخفي. المهاجمون يستخدمون جهاز التوجيه القديم في منزلك كنقطة عبور.
كيف يعني؟
عندما يقومون بمسح شبكات مؤسسات كبرى أو استكشاف ثغرات في بنوك الطلبات لا تأتي من خوادم مشبوهة في الخارج، بل تبدو وكأنها قادمة من إنترنت منزلي عادي.
واو، يعني يبدو وكأنه جاري هو من يحاول اختراق البنك.
بالضبط، هذا يغطي مسارات القراصنة الحقيقيين ويجعل من المستحيل على أنظمة الحماية حظر هذا النشاط دون حظر المستخدمين البريئين.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ والسؤال المنطقي، من نلوم؟ هل نلقي اللوم على المستهلك العادي لأنه لم يقم بتحديث راوتر اشتراه في 2015 وهو لا يزال يعمل؟
لا طبعاً، إلقاء اللوم على المستهلك غير منطقي، ليس الجميع خبراء أمن سيبراني.
ألا يجب إذن أن تتحمل الشركات المصنعة أو مزودو الإنترنت مسؤولية إيقاف هذه الأجهزة الزومبي؟
هنا تكمن الكارثة، المسألة معقدة وتتعلق بالتقادم المخطط له. الأجهزة هذه مصنفة كأجهزة منتهية الدعم، الشركات توقفت عن إصدار تحديثات أمنية لها.
لكن من الناحية التنظيمية، لماذا لا يفصلها مزودو الإنترنت؟
فصلها يعني قطع الخدمة عن ملايين الأشخاص فجأة. النتيجة هي أننا أسسنا بنية تحتية عالمية مليئة بالثقوب حسب التصميم، والقراصنة وجدوا في هذه الخردة المنسية كنزاً للعمل في الظلام.
شيء عجيب حقاً، قراصنة يستغلون أكواداً قديمة متروكة في أجهزة التوجيه، بينما في الضفة الأخرى من العالم الرقمي مطورو الأنظمة المالية اللامركزية يقومون بالعكس تماماً.
التطور المالي وراء الكواليس،
عرفوا باستبدال بالرسوم أو RPF.
نعم، إشارة RPF كانت في الأصل ميزة تتيح تحديث معاملة مالية عالقة بدفع رسوم أعلى للمعدنين لتمريرها بسرعة
لتجاوز الزحام في الشبكة.
صحيح، لكن مع تطور الشبكة أصبح هذا الاستبدال ميزة قياسية، فصار وجود الإشارة كودا زائدا. المشكلة أن هذا الكود بدأ يستخدم كنوع من أخذ البصمات للمحافظ الرقمية.
لحظة، كيف يحدث أخذ البصمات هذا؟ هل مجرد وجود هذه الإشارة يفضح هوية من يقوم بالمعاملة؟
تماماً، تخيلي أن شخصاً يرسل رسائل بريدية، البعض يستخدم طوابع لاصقة والبعض يستخدم طوابع تحتاج للتبليل.
فتميز بينهم.
صحيح، شركات تحليل البلوكتشين تراقب من يرسل الإشارة ومن لا يرسلها، ومن خلال هذا النمط يستنتجون نوع البرمجيات المستخدمة، وبمجرد تضييق الاحتمالات يصبح تتبع النشطاء أو الصحفيين أسهل بكثير.
فهمت، إذا أصبحت جميع المعاملات تبدو متطابقة بفضل إزالة هذه الإشارة، ألا يجعل ذلك سلسلة الكتل أشبه ببحر من السفن المتطابقة تماما؟
وهذا هو الهدف، إخفاء النشطاء بين المستخدمين العاديين بذكاء.
لكن كيف يضمن المطورون ألا يؤدي هذا لتعطيل وظائف الشبكة؟ المصادر تذكر تعقيدات مع خصائص مثل PIP 125 و PIP 68.
المذهل في هذا الأمر هو أن الكود متشابك بشكل معقد جدا. خاصية PIP 68 مسؤولة عن إعدادات الأقفال الزمنية،
اللي هي تمنع إنفاق الأموال إلا بعد وقت محدد.
بالضبط، هذه الأقفال تعتمد على رؤية إشارة RBF لتقييم المعاملة. إذا أزلت الإشارة دون إعادة كتابة المنطق الأساسي، العقود الذكية ستتعطل تماماً. التوازن بين الخصوصية وقابلية الاستخدام هو عملية جراحية محفوفة بالمخاطر.
هذا يوضح حجم الجهد لحماية المستخدمين داخل النظام اللامركزي، لكن المفارقة الكبرى في المصادر هي ما يحدث خارج هذا النظام التقني.
تقصدين فرانكلين تيمبلتون؟
نعم، في وول ستريت، صناديق استثمار متداولة للبيتكوين من المتوقع تفعيلها في الأول من سبتمبر 2026. هذه الصناديق تعتمد على آلية مبتكرة تدعى دريب. الفكرة هي أخذ أرباح الأسهم التقليدية وتحويلها تلقائياً لشراء البيتكوين.
نظام دريب أو إعادة استثمار الأرباح معروف جداً، عادة تستخدم الأرباح لشراء أسهم نفس الشركة. الابتكار هنا هو استخدام أرباح أسهم تقليدية كوقود لشراء أصل مختلف تماماً.
البيتكوين؟
نعم، الصندوق يبدأ بتركيبة تهيمن عليها الأسهم، كلما وزعت أرباح يتم شراء البيتكوين، وهناك إعادة توازن كل ربع سنة إلى 4.5%، والحد الأقصى للبيتكوين لا يتجاوز 20%.
يعني الأمر أشبه بتأثير كرة الثلج المالي، ولكن بدلاً من جمع المزيد من الثلج، أنت تتدحرج وتجمع أصولاً من نوع مختلف تماماً في كل دورة.
تشبيه ممتاز.
هذا يخلق قوة شرائية منهاجية مستمرة، بدلاً من الشراء المضاربي المتقلب الذي نعرفه.
نحن نشهد جسراً مؤسسياً، الأصول المشفرة تتحول من ملاذ للمتمردين إلى ترس أساسي في آلة وول ستريت الآلية التي تعمل ببرود شديد.
طيب، دعونا نربط كل هذه الخيوط ببعضها. بدأنا الجلسة باستكشاف أسعار ألعاب الفيديو التي تعيد تعريف الترفيه وتدفعنا للخدمات السحابية، ثم الشركات التي تتحكم في السرد الثقافي للأفلام،
وأجهزة التوجيه القديمة التي تتجسس علينا في صمت،
وصولاً إلى دمج الأصول المشفرة في أسواق المال بآليات أوتوماتيكية مخفية.
الخيط الواضح هنا هو التحول من العلني إلى الظل. مستقبلنا الرقمي يتم تصميمه عبر أنظمة مخفية وقرارات مؤسسية خلف الكواليس. نحن لم نعد نمتلك المفاتيح.
وهذا يترك المستمعين أمام فكرة استفزازية ختامية للتأمل. بناء على كل هذه المصادر، ما هو المفهوم الحقيقي للملكية في هذا العصر الجديد؟
سؤال مخيف بصراحة.
إذا كانت لعبة $100 يمكن تعديلها عن بعد، وفيلم سينمائي مكتمل يمحى بقرار إداري، وجهاز الإنترنت في منزلك مملوك لشبكة استطلاع، هل نحن حقا نملك تجاربنا وأصولنا الرقمية؟
أم أننا أصبحنا مجرد مستأجرين مؤقتين؟
في عالم تدين متكتلات التكنولوجية الضخمة وخوارزمياتها، دعوة للتفكير العميق في هذا السؤال للمستمعين. إلى حين اللقاء في جلسة تحليلية قادمة، كونوا بخير.